مواقف نبوية. مواقف نبوية برنامج يومي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. مواقف نبوية برنامج نستعرض فيه جملة من مواقف نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها الفوائد والدروس والعبر والأحكام الشرعية من هدي خير البرية صلى الله عليه وسلم. مواقف نبوية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله شريكة. مواقف نبوية، إخراج براك البذالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نريد أن نرتفع بالبشر عن النزول إلى المستوى البهيمي إلى المستوى الإنساني بحق، لأن الإنسان بحق هو الذي يجتمع فيه حسن الخصال البشرية من رحمة بالآخرين وشفقة عليهم وحب للخير لهم، مع التحلي بمكارم الأخلاق، وقبل ذلك أن يمحض قلبه لله سبحانه وتعالى، فلا ينصرف قلبه لغير الله عز وجل، كما أنه يمحض اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. كنا قد أخذنا قصة موت النجاشي، وهي التي رواها الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وأخذنا الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث، وهي الرد على من زعم أن الإسلام انتشر بالسيف. فهذا النجاشي ملك الحبشة، وهو من الملوك العظام آنذاك، بل هو من أعظم الملوك البشريين آنذاك. قد أسلم بمحض إرادته دون أن يجبر على الإسلام، لأنه لم يكن بإمكان المسلمين ولا غير المسلمين أن يجبروا شخصا عظيما كهذا على الإسلام. وهذا رد على مثل هذه الفرية التي يطلقها البعض بين الفينة والأخرى، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. وبينا أيضا بذكر نموذج آخر وقصة أخرى ترد على مثل هذه الادعاءات، وهي إسلام أهل المدينة، كيف أسلم أهل المدينة حين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة، لم يكن بصحبته إلا صاحبه أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، والخريت اليهودي عبد الله ابن أريقط، وأتى إلى المدينة وأسلم أكثر أهلها، بل الغالبية العظمى منهم. وهنا نتساءل: أي سيف سلطه صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة أو جبرهم على اعتناق الإسلام؟ هذه نماذج. أما اليوم فلله الحمد، الإسلام نراه يكتسح الدنيا وينتشر، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ها نحن نرى الإسلام ينتشر انتشارا عظيما دون ذكر للقوى العسكرية أو القوى المادية، إنما هي البراهين ونور الحق وشمس الحقيقة التي تسطع في قلوب كثير من الناس، كما قال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكما قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والله يا أخي المسلم، والله وبالله، إن الإسلام هو الحق. احمد الله على اعتناقك الإسلام وتوفيق الله عز وجل لك كيما تكون من المسلمين، نعمة لا يعلم فضلها إلا من أسداها سبحانه وتعالى. والله أيها المستمع الكريم من غير المسلمين، والله إن الإسلام هو الحق. أدعوك إلى دراسة الإسلام، دراسة متأنية منصفة وفق قواعد العدل وقواعد البحث العلمي، وأن تعرف الإسلام بحقيقته كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن تقرأ عن الإسلام بما كتبه أو من خلال ما كتبه أعداء الإسلام، فإن هذا ليس من إنصاف في شيء. من أراد أن يقرأ عن دين أو يدرس دين من الأديان، لا ينبغي أن يقرأ ما كتبه أعداء هذا الدين عن هذا الدين، لأنهم ستغلب عليهم العاطفة التي تشوه ما يكرهونه من المذاهب والأقوال والأشخاص، كما هي عادة الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لله الحمد لم يكن كما يزعم البعض منتشرا بالسيف، هذا الكلام باطل. وقد ذكرت لكم أن ابن القيم يقول إن هذه من أقوال الجهالة، أي القول بأن الإسلام انتشر بالسيف. هذه القصة وهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة على الميت وما فيها من فضل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها غاية الحرص، وجاء فيها من الفضائل ما تعرفونه أكثر مني، وهو دليل كذلك على مراعاة الإسلام للإنسان. فإن الإسلام شرع أحكاما للإنسان منذ أن يتخلق في رحم أمه حتى يخرج من هذا الرحم، من ظلمة الرحم إلى نور الدنيا، حتى يتوفاه الله عز وجل ثم يصلى عليه ويدفن إلى آخره إن كان من المسلمين. وحتى غير المسلمين بين الإسلام أحكامهم منذ التخلق في الأرحام وحتى يوسدوا في التراب، وهذا إن دل يدل على كمال هذه الشريعة التي قال الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما يحتاجه الإنسان من أمور دينه ودنياه بينها الإسلام ودل الإنسان عليها بفضل الله تبارك وتعالى. والصحابة يقولون رضي الله عنهم وأرضاهم: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. يقول علماء: علمنا إن كان هذا الطائر من الحلال أم من الحرام وكيف نأكله وهكذا. ولذلك معلم الناس الخير الذين يعلمون الناس الإسلام يستغفر لهم كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها. لما يقول العلماء: لأن العالم والداعية الصادق يعلم الناس كيف يرحمون هذه البهائم، ويذكرون الناس بأوامر الشرع التي أمرتهم برحمة هذه البهائم ورحمة هذه المخلوقات. لذلك تستغفر لهم هذه المخلوقات حتى النملة في جحرها. نستفيد من هذه القصة مشروعية الصلاة على الغائب، ولعلمائنا رحمهم الله آراء واختلافات فقهية سائغة، كل منهم اجتهد رحمة الله عليهم، وكلهم يعني تبنى قولا معتبرا. لا يجوز لمسلم أن يسفه أحد هذه الأقوال أو أن يسخر منها أو أن ينتقص أحدا ممن قال بها، وإن كان هو يرى أن الأرجح هو القول الفلاني. من فوائد هذه القصة كذلك مشروعية اتخاذ المصلى للجنائز كما هو في الكويت، يعني لا يصلى عليها في المساجد. وفي هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يتخذ المصلى للجنائز. وكما في هذا الحديث قال: فخرج بهم إلى المصلى. نعم. من فوائد هذا الحديث كذلك أيها الإخوة الكرام أنه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسافة بين الحبشة والمدينة سيرا على الأقدام كانت تحتاج أكثر من شهر، ولم يكن في ذلك الوقت وسائل اتصال حديثة أو قنوات فضائية أو إذاعات إخبارية أو إلى آخره أبدا. ومع ذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه. الأصل أن يأتي هذا الخبر على الأقل بعد شهر سيرا على الدواب أو على الأقدام، فكيف أخبر عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه؟ إنه وحي الله عز وجل له، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وإلا كيف عرف ولما لم يعرف الأناس الآخرون من حوله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن الإسلام لا ينظر إلى الإنسان وفق عرقه أو لونه أو جنسه أو بلده، وإنما ينظر إليه وفق عمله. فالنجاشي كما تعلمون كان من الحبشة، وكان رضي الله عنه أسود اللون، كان أسود اللون، ومع ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. وكما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النجاشي رغم أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يعتبر خير من أكثر المسلمين اليوم، وهو أسود اللون. بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه خير من كل المسلمين اليوم، صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كم أتمنى أن تنتزع العنصريات والقوميات من قلوب المسلمين ويعودوا إلى دينهم بحق، لا أن يكونوا ممن يدعو إلى الإسلام وقد تلوثت قلوب بعضهم بهذه الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه حين قال لبلال يا ابن السوداء: قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فلا فرق إطلاقا بين عربي ولا أعجمي، ولا عبرة بأنساب الناس يوم القيامة ولا حتى في الدنيا، إنما التفاضل بالأعمال. من فوائد هذا الحديث العظيم كذلك جواز النعي إذا لم يكن فيه بأس، بمعنى لا يكون فيه محظورات، أن لا يكون فيه محظورات. من فوائد هذا الحديث أن الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنازة 4 تكبيرات. من فوائده كذلك فضيلة كثرة المصلين على الميت، وقد جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم صفهم 3 صفوف. وروى أصحاب السنن: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 3 صفوف إلا غفر له. وهذا الحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة. هذه بعض القبسات المقتبسة والفوائد المستنبطة والدرر المستخلصة من هذا الحديث اليسير في كلماته الكبير جدا في معانيه وحكمه ودلالاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم والمهتدين بهديه عليه الصلاة والسلام، والذين لا يقدمون عاداتهم ولا تقاليدهم ولا غير ذلك على ما جاء به الإسلام وعلى تعاليم الإسلام العظام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لحضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت برنامج مواقف نبوية، كان معكم من الإعداد والتقديم الشيخ عبد الله شريكة، ومن الإخراج براك البذالي.